أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصلي يا رب على خير الخلائق أجمعين محمد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمهيد. لما وضع علم الصرف للنظر في أبنية الألفاظ كان الكلام ولا يزال في التمهيد الذي أو في المقدمات التي عقدها المصنف، وقلنا في الهيكلية العامة لكتاب الجواهر أن الكتاب يشتمل على مقدمة عقدها المصنف وذكرناها في الدرس السابق، وهي حمدا لمن خص سيد الرسل بكمال الفصاحة بين البدو والحضر وأنطقه بجوامع الكلم إلى آخره، فأعجز بلاغاء ربيعة ومضر. هذا قرأناه. بعد ذلك يأتي التمهيد، ومن ثم المقدمة أو المقدمة وكلاهما صحيح، وبعد ذلك يشرع في علم المعاني، ومن ثم علم البيان، وبعد ذلك علم البديع. الآن الكلام مع التمهيد، ولكن إجابة على السؤال السابق وهو ما الفرق بين المقدمة والتمهيد. إذا تلاحظون في بعض الكتب يعبرون توطئة، خصوصا لعله في البحوث العلمية الأكاديمية يعبرون توطئة، حتى بعض الكتب للمتقدمين، وفي بعضها يعبر بمدخل كما عبر المظفر رحمة الله تعالى عليه في كتاب المنطق، ما عبر مقدمة عبر مدخل، وبعضهم يعبر مقدمة وبعضهم يعبر تمهيد. فما الفرق بين هذه المصطلحات؟ تصدير. أحسنت. هذه مصطلحات عدة. باختصار، تارة يعبرون مدخل أو تمهيد، وأخرى يعبرون مقدمة. طبعا في المصطلح العلمي الأكاديمي هناك فرق بين المدخل بين التمهيد والمقدمة، تقريبا 5 أو 6 فوارق. لكن باختصار، المدخل إذا حذف الموضوع سمي مدخلان، لأن احنا شنو عندنا كما سيأتي في المقدمة؟ المقدمة إما مقدمة علم وإما مقدمة كتاب كما سيأتي. المقدمة لا بد نبحث فيها عن موضوع العلم وتعريفه وواضعه، لا أقل ذن الثلاثة أركان، التعريف والموضوع والغاية أو الواضع، حس الغاية لا أقل، تعريف وموضوع وغاية، ذن ثلاثة أمور لا بد أن تذكر. إذا حذف أحدها كالموضوع سمي مدخلا حينئذ، أو سمي بتعبير آخر لعله في بعض العبارة يسمونه تمهيد. نسميه مدخل. إذا حذفنا الموضوع فقط وبقي التعريف والغاية سمي مدخلا. أما إذا بقي الموضوع التعريف والموضوع والغاية فسمي مقدمة. أما التمهيد ما هو؟ ما هو لفظ التمهيد؟ التمهيد مأخوذ من المهاد اللي هو فرش الفراش للوصول إلى مكان عال، يفرش الفراش أو الفراش حتى يصل إلى مكان عال، مكان لا يمكن الوصول إليه، فيفرش فراش حتى يصعد عليه ويصل إلى ذلك المكان العالي، فسمي تمهيدان، يعني يمهد للوصول إلى مرحلة أعلى. التمهيد هنا ذكره المصنف وكل من ذكره للوصول، بما أنه البلاغة لها معان عالية من باب علو شأنها وأهميتها، احتاجت إلى شيء يمهد لها، يمهد للوصول إليها لأهميتها وعلو شأنها. فلذلك ذكر المصنف هذا التمهيد من باب توطئة، من باب تمهيد، ولعله بعض المباحث التي تذكر في التمهيد ليست من أصل الموضوع في بعض الأحيان. بالضبط. هذا التمهيد إذا كان، طبعا التمهيد في البحوث الصغيرة ما نحتاجه، في الكتب الصغيرة ما نحتاج تمهيد، في الكتب الكبيرة ذات الأهمية العالية وذات الشأن العالي هذه تحتاج إلى فتوطئ صورة إجمالية عن هذا العلم، عما سيبحث في هذا العلم. فيحتاج إلى توطئة، يحتاج إلى أمر يمهد للولوج والدخول في هذا العلم، فلذلك أسماه تمهيدان أو بعضهم يسميه توطئة. ما الذي سيذكره المصنف هنا في هذا التمهيد؟ يذكر نقطتين المصنف في هذا التمهيد. النقطة الأولى يقول أنه بعد أن وضع علم الصرف، علم الصرف ما هو الصرف؟ الصرف لغة التغيير، اصطلاحا هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء، بالتالي علم بأصول يعرف بهذه الأصول أحوال الأبنية، أبنية الكلمة، شكل الكلمة، تركيب الكلمة، يعني من حيث التشكيل، من حيث الحركات. فأول شيء وضعوا علم الأصول، بحثوا فيه عفوا علم الصرف، وبحثوا في من؟ في الأبنية، في نفس أبنية الكلمة، في أوزان الكلمة. أي بالضبط، اللي هو هذا الصرف. بعد ذلك وضعوا علم النحو. النحو لغة له عدة معاني، وين مر علينا تعريف النحو؟ قطر الندى؟ ما مر. بالتحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية، أبو قطر الندى مباشرة شرح في تعريف الكلمة. النحو لغة هو الجهة أو الشبه والمثل، يعني إما الشبه المثل الجهة، هذا لغة. من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح النحو علم، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من حيث الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. إذن النحو اصطلاحا هو قواعد يعرف بها أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء وغير ذلك. وبعد ما وضعوا علم الصرف وضعوا علم النحو. النحو في من يبحث؟ قلنا في أواخر الكلمات. بعدما حصل الوضع لعلم النحو الصرف ومن ثم علم النحو، الآن جاء دور علم البيان اللي هو علم البلاغة. بعد ذن العلمين يأتي علم البيان. هذا علم البيان ينظر في هذا التركيب الحصل. أولا علم الصرف وضع الهيئة، الشكل، البنية. بعد ذلك جاء علم النحو ليلاحظ آخر الكلمات أو آخرها حيث الإعراب والبناء. بعد ذلك جاء علم البلاغة، علم البيان، ليلاحظ أن هذا التركيب، هذه الآن الجملة المركبة أمامنا أو الكلمة اللي أمامنا، لا تخلو من أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أنك تريد أن تؤدي المعنى خال من الخطأ، المعنى الذي توصل إلى السامع ما فيه أي خطأ. الآن في ذهنك معاني تريد إيصال هذه المعاني إلى السامع لكن من دون خطأ توصل المعاني، وهذا ما يحترز فيه عن الخطأ في تأدية المعنى، وهو المعبر عنه بعلم المعاني. علم المعاني كل اللي راح ندرسه في علم المعاني مثل ما بينا لعله في الدرس السابق، الهيكلية العامة للكتاب، إذا ذكرون هيكلية الكتاب، قلنا في علم المعاني سندرس مقدمة وتسعة أبواب. الباب الأول في الخبر والإنشاء، الباب الثاني في الإنشاء وأقسامه، الثالث في المسند، الرابع في المسند إليه، وهكذا. فكل هذه الأحوال راح يجينا حالة نقدم، مرة نقدم المسند ونؤخر المسند إليه، ومرة نعكس، مرة نحذف، مرة نذكر، مرة كذا. هذه كلها من أجل حتى نحترس عن الخطأ ونحترز عن الخطأ في تأدية المعاني إلى السامع. هذا العلم الأول وهو علم المعاني. العلم الثاني وهو ما يحترز فيه عن التعقيد المعنى. الآن أنت تريد توصل أول نقطة، خلصت من الأخطاء في إيصال المعاني. الأمر الثاني تريد تحترز من التعقيد المعنوي، يعني شنو تحترز؟ يعني يكون الكلام واضح جلي بين، مو معقد وفي غموض. يا علم يتكفل في أن يكون الكلام واضحا جليا ليس فيه تعقيد، هذا هو العلم الثاني وهو علم البيان. الأول اللي احترزنا فيه عن الخطأ في المعنى في إيصال المعنى المعاني، ما يحترز فيه عن تأدية عن الخطأ في التعقيد المعنوي، يعني نحترز فيه عن التعقيد المعنوي علم البيان. إلى الآن تم الكلام، بعد ما عندنا شيء. هو الكلمة إما أنه نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى يتكفل فيه علم المعاني، وإما أن نحترز عن الخطأ في التعقيد المعنوي، هذا المعنى اللي وصل الآن كمرحلة أولى بعلم المعاني تخلصت من مشكلة الخطأ، وصل إلى السامع من دون خطأ. المشكلة الثانية لعله يصل إلى السامع وما بي خطأ، لكن إيش بي؟ بتعقيد، عدم وضوح، بغموض. شلون نتخلص من هذا الغموض؟ جاء علم البيان ليخلصنا من هذه المشكلة وهي التعقيد المعنوي. تم الكلام ورفع المقام. دقيقة، بقي علم آخر. إلى الآن نحن كنا نتكلم في ذاتيات الكلام. من ذاتيات الكلام أن يكون المعنى خالي من الخطأ، من ذاتيات الكلام أن يكون المعنى ليس فيه تعقيد. بقي يقول علم ثالث وهو علم البديع. الآن بعد ما تم الكلام وصار الكلام واضح وجلي وما بي خطأ بالمعنى وما بي تعقيد، خلصونا من عند الخطأ في المعنى علم المعاني، من التعقيد علم البيان. الآن يقول المصنف بقي أمر تحسيني عرضي، إذا ردت تصير في الجمالية رونق شيء زائد على ما هو عليه، نذهب إلى علم البديع مثل ما ذكرنا في الدرس السابق. إما محسنات لفظية معنوية، ذكر 36 محسن معنوي على ما أذكر، وإما محسنات لفظية، وذكر تقريبا 16 محسنا لفظيا. فيقول بعد علم البديع هذه تصير محسنات لفظية ومعنوية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في التمهيد، وهي أنه تقسيم علم البلاغة إلى ثلاثة علوم. النقطة الثانية يقول المصنف هسه راح يجينا هذا التنبيه، راح أنبه عليه إن شاء الله في الهامش، لأن سابقا كانوا يطلقون لفظ البيان ويردون من عنده كل البلاغة بعلومها الثلاث، المعاني والبيان والبديع. الآن الهامش من المصنف، مرات الهامش من المصنف منه نفسه، ومرات هاي أيضا راح أشير، خل أشير إلى هاي النقطة. النقطة لاحظوا الهوامش، لعله في مسيرة درسنا بعض الهوامش راح نقراها وبعض الهوامش نغض الطرف عنه وما نقراها. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان الهامش أصعب من المتن. شلون أصعب؟ لأن الهامش مأخوذ من شرح المختصر للتفتازاني، فيكون فيه نوع من التعقيد، مو تعقيد معنوي، لا، نوع من التعقيد بالعبارة، عبارة مسبوكة، عبارة يحتاج إلى علم البيان، يعني يصير عبارة مسبوكة، عبارة قديمة. فهذه الهوامش هي من المصنف، لكن بعضها من نفس المصنف كإيضاح، وبعضها لا، من المصنف جايبها من كتب أخرى، مثلا من المطول، من شرح المختصر، ومن غيرها من الكتب. أما بعض الهوامش اللي هي تحت الهوامش اللي راح نبينها، الهوامش الأصلية للمصنف اللي بعدها اللي هي للدكتور يوسف الصمعيلي. فبالتالي هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في التمهيد. النقطة الثانية في التمهيد، المصنف يقول بعد ما تقرر وعرفت أنت كطالب لعلم البيان والبلاغة أنه العلوم ثلاثة، معاني وبيان وبديع، تحتاج الآن تتعرف على معنى البلاغة والفصاحة، لأن البلاغة والفصاحة هي محور علم البيان وهي غاية علم البيان. إذا ما رح تتعرف على هاي كمقدمة وهي الفصاحة والبلاغة، رح يبقى غموض في علم المعاني والبيان. لذلك قال تمهيد، لما وضع علم الصرف، وعرفنا الصرف لغة واصطلاحا، للنظر في أبنية الألفاظ، يعني هيئة شكل الألفاظ، هذا أولا. ثانيا أبنية الألفاظ اللي هي الأوزان التي تكون عليها الكلمات. ثانيا ووضع علم النحو، وعرفنا النحو لغة واصطلاحا، للنظر في إعراب ما تركب منها من أبنية الألفاظ، باعتبار أنه في من ينظر، ينظر إلى أواخر الكلمات إعرابا وبناء. ثالثا وضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب الذي حصل. لاحظوا الهامش الأول، يقول علم البيان في اصطلاح المتقدمين من أئمة البلاغة يطلق على فنونها الثلاثة من باب تسمية الكل باسم البعض أو بعض، اللي تقدم عندنا الإشارة وين في قطر الندى أنه هل تدخل الألف واللام على الكل والبعض أو لا تدخل، والأدق كل باسم بعض، وهذا راح يجي إن شاء الله. وين يجينا؟ يجينا في العلم الثاني، علم البيان، في المبحث الثاني منه اللي هو مبحث المجاز، إطلاق الكل وإرادة الجزء، إطلاق الحال وإرادة المحال إلى آخره. وخصه، يعني خص علم البيان، المتأخرون بالعلم الباحث عن المجاز والاستعارة والتشبيه. والدقيق أنه راح يجي المصنف يقول تشبيه المبحث الأول في علم البيان، ومن ثم المجاز، وبعد ذلك الكناية أو الاستعارة والكناية. والغرض منه صوغ الكلام بطريقة تبين ما في نفس المتكلم من المقاصد، وتوصل الأثر الذي يريده به أو يريد به إلى نفس السامع، يريده إلى نفس السامع. قال وهو يهو هو علم البلاغة أو البيان ثلاثة علوم، يقول الشاعر وهو ثلاثة من الفنون في عرفهم في آخر القرون، أولها فن المعاني وكذا، فن البيان والبديع هكذا. فإذا لنا ثلاثة، معاني وبيانه بديع. العلم الأول ما يحترز، خلي خطين تحت كلمة يحترز، لأن في علم البيان هذا البيت الشعري لعله موجود في كتاب اسمه البلاغة أو هيجي مختصر البلاغة للسيد رائد الحيدري، كتاب ذكرني باكر أنطيك عنوانه، سيد رائد الحيدري، هو يجمع البلاغة كلها في أبيات شعرية. قال العلم الأول ما يحترز، يحترز شنو يحترز؟ يحترز به يعني يبتعد فيه أو به، يبتعد في به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن سامع، ويسمى علم المعاني. هذا العلم الأول. يصون كيفك عبر ما شئت، يعني بعد توضيح الواضحات من أشكال المشكلات واضحة، يعني يحترز. العلم الثاني ما يحترز به، أيضا خطين تحت كلمة يحترز، عن التعقيد المعنوي، هناك عن الخطأ في تأدية المعنى، هنا عن التعقيد المعنوي، أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة أو الدلالة، كما سنبين ما الفرق بين الدلالة والدلالة على المعنى المراد، ويسمى علم البيان. راح يجي هذا إن شاء الله، يجينا في علم المعاني في الإيجاز والإطناب والمساواة، هناك نذكر هذا الأمر. الآن ما الفرق بين الدلالة والدلالة بالكسر والفتح؟ الدلالة بفتح الدال تستعمل في المعاني، يعني في الأمور المعنوية، وبكسرها الدلالة تستعمل في المحسوسات. يقال مثلا دل على الطريق دلالة، باعتبار الطريق أمر محسوس فقال دلالة ولم يقل دلالة. أي هو هذا المعنى، أنه الدلالة في المعنويات والدلالة في المحسوسات. قال هذا العلم الثاني، وهو ما يحترز فيه عن تأدية أو يحترز فيه عن التعقيد في تأدية المعنى. العلم الثالث، لاحظوا ما يراد به تحسين، انتقل الآن من الاحتراز إلى التحسين، إلى الجمالية، ما يراد به تحسين الكلام ويسمى علم البديع. فعلم البديع تابع لهما لمن؟ للبيان والمعاني، يعني لعلمي البيان والمعاني. قال إذ، هذه قبل إذ، خلوا فارزة منقوطة، لأن يعني هو سبق المصنف قال أنه أنا يعني حاولت أن أضبط كذا بعض يعني، لكن هي لم تخلو هذه أيضا الطبعة، كل الطبعات لعله لم تخلو من الأخطاء. قال ما إذ بهما بمن؟ بالمعاني والبيان يعرف التحسين الذاتي، وبه بالبديع يعرف التحسين العرضي، والكلام باعتبار المعاني والبيان يقال إنه فصيح من ذات الكلمة، نفس الكلمة، الكلمة بمن تتقوم؟ إما تتقوم باللفظ أو تتقوم بالمعنى. نحن في تأدية الألفاظ خالية من الخطأ في المعاني عملنا على من؟ بعلم المعاني. في تأدية المعنى تام ومن دون تعقيد علم البيان، خلاص هي الكلمة إما لفظ وإما معنى، احترزنا عن الأخطاء في الألفاظ حتى نأدي المعاني بشكل صحيح في علم
المعاني.
أي المعاني، الاحتراز عن الخطأ في المعنى أمر ذاتي، والبيان اللي هو الاحتراز عن التعقيد أيضا أمر ذاتي. أما السجع والتطريز والتورية هاي كلها أمور عرضية على الكلام، مو من ذاتيات الكلام. يعني إذا قلت من طابت سريرته حمد الناس سيرته، سيرته مثلا، الكلام صحيح ما بي أي خطأ، لأن ذاتيات الكلام قائمة تامة. أما لو قلت من طابت سريرته حمدت سيرة، الكلام هم بقى لكن زاد جمالية ورونقا. قال والكلام باعتبار المعاني والبيان يقال إنه فصيح من حيث اللفظ، لأن النظر في الفصاحة إلى مجرد اللفظ دون المعنى، هاي راح أحتاجها في سر تقديم الفصاحة على البلاغة في المقدمة. وبليغ، يعني ومن حيث المعاني والبيان يقال له بليغ من حيث اللفظ والمعنى جميعا، لأن البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين، يعني إلى إلى اللفظ والمعنى. وأما باعتبار البديع أي علم البديع فلا يقال إنه فصيح ولا بليغ. لمن؟ قال لأن البديع أمر خارجي عرضي يراد به تحسين الكلام لا غير، يراد به تحسين الكلام فقط. إذا تقرر ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية من التمهيد، وهي وجب على طالب البيان، يعني طالب علم البيان، أن يعرف قبل الشروع فيه. قبل هذه النقطة الثانية قلت لعله أشرت أو لم أشير إلى أنه هناك خلاف، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى في علم البديع. هناك خلاف، هل أن علم البديع هو علم من علوم البلاغة بشكل عام ويدرج في عرض علمي المعاني والبيان، أو أنه ليس بعلم؟ ذهب بعضهم إلى أن كما الآن لعله المصنف يشير أنه يعني أمر عرضي مو أمر ذاتي. هناك ذكر الزركشي اللي هو محمد بن عبد الله في كتاب البرهان في علوم القرآن في المجلد الثاني صفحة 317، ذكر هناك الزركشي أن علم البديع من علوم البلاغة، لأنه خلاف، بعضهم يرى أنه من علوم البلاغة وبعضهم يرى أنه علم عرضي لا يعد من علوم البلاغة، يعني إذا بحيث لو حذف لا يضر. قال إذا تقرر ذلك وجب على طالب البيان، يعني طالب علم البيان البلاغة، أن يعرف قبل الشروع فيه، في من فيه؟ في البيان، في البلاغة، معرفة معنى الفصاحة والبلاغة. لما؟ فارزة منقوطة، لأنهما محوره، الفصاحة والبلاغة محور علم البلاغة طبعا وغايته، ولأن إلهن تقدم ذهني. أي نفسه؟ لا، لأنهما الفصاحة والبلاغة، لا راح يجي إن شاء الله الفصاحة شيء والبلاغة شيء، وإليهما الفصاحة والبلاغة مرجع أبحاثه، أبحاث البلاغة يعني البيان. فهما الغاية التي يقف عندها المتكلم والكاتب، والضالة التي ينشدانها يعني ينشدانها المتكلم والكاتب يطلبها، الضالة التي ينشدها يعني يطلبها. وما عقد أئمة البيان الفصول يعني أئمة البلاغة، ولا بوب الأبواب إلا بغية أن يوقف المسترشد على تحقيقات وملاحظات وضوابط إذا روعيت هذه الضوابط في خطابه أو كتابه بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم وإيجاد الأثر المقصود في نفس السامع، واتصفت من ثم بصفة الفصاحة والبلاغة. لاحظ هذه لعله إشارة إلى ما ذكره السكاكي. هنا السكاكي اللي هو تقدم منا سابقا ذكرناه، لعله هو صاحب كتاب مفتاح العلوم إذا تذكرون، أبو يعقوب السكاكي اللي هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف ابن محمد السكاكي. السكاكي في كتاب مفتاح العلوم أول شيء ذكر علم المعاني، وبعدين ذكر علم البيان، بعد الانتهاء من علم البيان ذكر الفصاحة والبلاغة، وبعدين ذكر علم البديع. لماذا؟ قال أنه أخرتهما من أجل تأخير الغاية في الوجود. أنه أنت الآن شنو قال المصنف؟ لأنهما محوره، يعني محور علم البلاغة هما البلاغة والفصاحة، يعني الغاية التي يريد أن يصل إليها طالب البلاغة، من يريد يوصل إلى أن يكون كلاما فصيحا بليغا، صح؟ السكاكي قال هذه غاية، والغاية عادة وين تذكر؟ الغاية مو تذكر في بداية الكتاب، تذكر في نهاية الكتاب بعد ما يدرس علم المعاني ويدرس علم البيان ويصير بليغ وفصيح. الآن نقول له الغاية من دراستك هي الفصاحة والبلاغة، وهي هذه الفصاحة والبلاغة. المصنف هنا قال لا، أنه أنا أقدمه عند السكاكي. هو السكاكي يقول لي ما؟ لأن أولا هن غاية، والغاية وين تذكر؟ خمو تذكر بالبداية، لا الغاية إيش وقت تتحصل الغاية؟ إيش وقت الإنسان يكون بليغ فصيح؟ إذا تم المعنى والبيان ذال بعد ذلك. هذا الأمر الأول أي يقينا للطالب، لا لكن من حيث أنه الترتيب العلمي. الأمر الثاني يقول أنتم قلتم، السكاكي يقول أنتم قلتم أنه هن محور علمي المعاني والبديع، صح؟ أي نعم هن المحور، يقول لابد أنه يتوقفن عليه. قال أي صحيح، لكن توقفهن مو بشكل تفصيلي، ذكرهن إجمالاً اللي هو يستفاد من مقدمة الكتاب، أنه يذكر إجمالا في مقدمة الكتاب كاف، وأنا أذكرهما في آخر الكتاب، لكن المصنف ومن تبعه ذكرهن وين؟ في بداية الكتاب. لاحظوا الهامش الأول يقول يرى الإمام عبد القاهر الجرجاني اللي هو ابن عبد الرحمن وجمع من المتقدمين أن الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة ألفاظ مترادفة لا تتصف بها المفردات. هذه التعليقة مؤسرة نطرق لها بالمقدمة من يتكلم المصنف عن الفصاحة والبلاغة، وهل أن الفصاحة والبلاغة بينهما ترادف أم أنهما معنيان، وإذا كانا معنيان فأيهما يقدم، الفصاحة تقدم أم البلاغة. لذلك قال مقدمة أو مقدمة. بعد أن تم الكلام في التمهيد الآن المصنف ينتقل إلى المقدمة. ما هي هذه المقدمة التي عقدها المصنف؟ المقدمة المصنف سيتحدث فيها عن الفصاحة والبلاغة، وثلاثة أمور كما سبق في هيكلية الكتاب، الفصاحة وفيها ألف باء جيم، فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم، ومن ثم يتحدث عن البلاغة وفيها أليف فصاحة الكلام باء فصاحة المتكلم، ولم يذكر فصاحة الكلمة، لماذا؟ سيأتي إن شاء الله. جيم أو ثالثا اللي هي أسباب ونتائج أو ملحوظات. الآن المقدمة قبل أن نشرع في بيان الفصاحة، أولا لماذا قال مقدمة ولم يقل المقدمة؟ جوابه لم يقل المقدمة لأنه لم يسبق ذكرها، ما سبق ذكرها، يعني لم تذكر سابقا. وإن لأن سيأتي إن شاء الله تعالى في لعله الباب الثاني من علم المعاني نتحدث عن ألف لام الجنس أو العهد أو الاستغراق والحقيقة. هناك يذكر أن ألف لام العهد، إما عهد ذكري وإما عهد ذهني وإما عهد صريح، اللي بعضهم يعبرون عن العهد الذهني التلويحي كذا، يجي إن شاء الله تفصيلا. فهنا المقدمة، لو قال المقدمة مثلا أقول اشتريت فرسا فبعت الفرسة، هاي الألف واللام، ألف واللام شو يسمونها؟ عهد، أنه أنا قبل قليل تكلمت عن فرس، اشتريت كتابان فبعت الكتاب، هاي ألف واللام صحيحة. أما أنت ما ذكرت مقدمة سابقا حتى تقول المقدم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا قلت مقدمة وإذا قلت مقدمة كلاهما صحيح، مقدمة ومقدمة كلاهما صحيح. لا كلاهما صحيح. الآن رح يجي هاي النقطة، الأمر الثالث. الأمر الثالث، ما الفرق أو مو ما الفرق؟ عندنا نوعان من المقدمة أو المقدمة، مرة مقدمة كتاب ومرة مقدمة علم. المقدمة اللي راح يشير لها المصنف هنا هي مقدمة الكتاب، في الهامش سيشير إلى مقدمة الكتاب. باختصار، ما الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب؟ الآن راح يبين. لا هو بعد ما بينا أنه هاي المقدمة مقدمة علم لو كتاب، فقط نريد نقول عندنا المقدمة على نحوين، مقدمة علم ومقدمة كتاب. ما الفرق بينهما؟ خلينا بين الفرق حتنعرف أن هاي المقدمة اللي عقدها المصنف مقدمة كتاب لو مقدمة علم. إيه، لعله من الأخطاء الشائعة، لأنه ماكو ذكر إلها سابق، لا ذهني ولا ذكري ولا تلويح ولا تصريح. يمكن أن يؤول على أنه أكو يعني معهود ذهني أنه راح أتكلم عن مقدمة، لكن ما يصمد. المقدمة مقدمة الكتاب، وهي ما يبحث فيها عن بعض موضوعاته، هاي مقدمة كتاب، ما يبحث فيها عن بعض موضوعاته، يعني موضوعات الكتاب، وما يبحث فيه، يعني يبحث فيها عن بعض موضوعاته، وما يبحث فيه، يعني وما سيبحث فيه، بحيث، هذا المهم، بحيث تعطي بصيرة عن الكتاب للمطلع أو للمطالع. أنت كمطالع مقدمة الكتاب شو تسوي؟ تذكر بعض موضوعات هذا العلم وما سوف يبحث فيه، بحيث أنت كقارئ للمقدمة مقدمة الكتاب تعطيك مقدمة الكتاب صورة إجمالية عما سيبحث في هذا الكتاب. مثلا الآن قرأت هذا الكتاب اللي الآن مثلا بين إيدي، كتاب فهرست الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يقول المؤلف فهرست الطوسي دراسة وتحليل بقلم الشيخ عادل هاشم. لاحظ المقدمة، في المقدمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظوا مقدمة الكتاب، بعد هذه مجموعة من الأبحاث الرجالية ألقيت على مجموعة من طلبة العلم في البحث الخارج في النجف كذا، وكان الداعي لاختيار هذا الكتاب أهمية الكبرى في البحث الرجالي، وقد تعرضنا فيها لجملة من الجهات الأساسية في الكتاب والتي تستحق الوقوف كذا إلى آخره. بيّن لي مقدمة الكتاب شنو راح يبحث بهذا الكتاب. قال أنا تكلمت عن فهرسة الشيخ الطوسي لأهميته وذكرت شنو مذكور بهذا الكتاب وكذا إلى آخره. هاي شنو يسمونها؟ مقدمة كتاب، وهي ما يبحث فيها عن بعض موضوعاته وما سيبحث فيه في هذا الكتاب، بحيث تصير نظرة إجمالية وفكرة عامة عما سيبحث في الكتاب. هذه هي مقدمة الكتاب. أما مقدمة العلم طبعا ولا يتوقف الشروع في العلم عليها، ما متوقف إذا ما ذكر مقدمة كتاب، يبقى الكتاب على ما هو عليه. أما مقدمة العلم وهي كما يعرفها المصنف ما يتوقف الشروع، يعرف المصنف في الهامش ما يتوقف الشروع في الكتاب أو في العلم عليها، بحيث يذكر فيها ثلاثة أمور مهمة: حد العلم اللي هو تعريف العلم، وموضوع العلم، وغاية العلم. هذه ثلاثة أمور لا بد أن تذكر في مقدمة العلم، وهي حده يعني تعريفه، وموضوعه، وغايته. واضح؟ هذا الأمر الثاني. الآن يشرع المصنف في بيان الفصاحة، يقول مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة. الفصاحة، أولا راح يقدم الفصاحة. السؤال: لماذا قدم المصنف الفصاحة على البلاغة؟ لأنه سيبحث، قال في معرفة الفصاحة والبلاغة، لما قدم الفصاحة على البلاغة؟ أي أحسنت، هذا اللي قلت في التمهيد، انتبهوا عليه. قال هناك في التمهيد يقال إنه فصيح من حيث اللفظ، لأن النظر في الفصاحة إلى مجرد اللفظ دون المعنى، وبليغ من حيث اللفظ والمعنى جميعا، لأن البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين. هاي العلة الأولى، السبب الأول لأن الفصاحة في الألفاظ والبلاغة في المعاني، والألفاظ مقدمة على المعاني، هذا العلة الأولى. العلة الثانية: ولتوقف معرفة البلاغة على الفصاحة. لماذا؟ لكون الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريف البلاغة هناك على هذه الطبعة اللي بإذن راح تكون صفحة 40، يقول هناك وصفا، يعني البلاغة اصطلاحا وصفا للكلام والمتكلم فقط دون السامع لعدم السماع، إلى أن يقول بلاغة الكلام مطابقته لما يقتضيه حال الخطأ مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها. الآن إذا أنا ما أعرف الفصاحة شلون أعرف فصاحة أفراده، شنو المقصود من عنده فصاحة مفردة ومركبة؟ فلتوقف معرفة البلاغة على الفصاحة لكون الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة اللي هي بلاغة الكلام. واضح؟ الآن سر تقديم الفصاحة على البلاغة، تمام؟ الآن الفصاحة، ما هي الفصاحة؟ طبعا إذا تراجعون كتاب دروس في البلاغة للشيخ معين دقيق العاملي راح تلاحظون، الله يحفظه، راح تلاحظون أنه قدم البلاغة على الفصاحة. الآن ما هي الفصاحة لغة؟ وما هي الفصاحة اصطلاحا باختصار؟ يقول الفصاحة في اللغة البيان والظهور، هذه لغتان. ومنه قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أبيان أكثر ظهوران. لا، من حيث يقال لعله، لأنه كان موسى عليه وعلى نبينا واله، أو على نبينا واله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أنه كان شوي في لسانه ثقل، فكان فصاحته بيان الكلام منه مو مثل هارون. فهذا المعنى اللغوي اللي هو البيان والظهور. أي راح يجي المحذور، أي باكر هذا واجب عليكم، هذا مو يلزم، منفر، وأنتم اشترطتم فيه المعصومين اللي هم الأنبياء والأئمة عليهم السلام أنكم ما بمنفر كذا، هذا عليكم عقديان. زين، هذا لغتان. أما اصطلاحا شنو الفصاحة؟ يقول لك هذا الكلام فصيح. شنو فصيح يعني؟ الفصاحة عبارة عن ألفاظ بينة ظاهرة متبادرة إلى الفهم، يعني مباشرة تتبادر إلى الفهم، مأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها. هذا تمام الكلام في تعريف الفصاحة لغة واصطلاحا. من الذي يوصف بالفصاحة؟ يقول الذي يوصف بالفصاحة الكلمة اللي توصف يقال أنها كلمة فصيحة، والكلام كلام فصيح، والمتكلم أنه متكلم فصيح. قال نقرأ المقدار. قال مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة. الفصاحة، بينا الآن سر تقديم الفصاحة على البلاغة. الفصاحة تطلق في اللغة. ممكن واحد يعرف لي شنو اللغة؟ إن يقولون هذا معناه لغتان. في اللغة شنو معناه لغة؟ يعني وين؟ لا، أي معناها وين؟ الآن وين ما نروح يقولون التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. هو شنو معنى لغة؟ لا، من اجى؟ قريب، اكتب مولانا. اللغة هذه كنت تبقى بالأذهان، شنو معنى لغة وشنو معنى اصطلاحان؟ حتى من اجي اقول هذا لغتان يعرفون، يقولون تعريفه لغتان، تعريفه اصطلاحان. شنو المراد من التعريف اللغوي ومن التعريف الاصطلاحي؟ اللغة وهي أصوات يعبر بها، وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وهي معرفة أوضاع المفردات. يعني كل لغة أو كل قوم لهم أصوات، بهذه الأصوات يعبرون عن أغراضهم، يوصلون أغراضهم بمن؟ في معرفة أوضاع المفردات. هذا باللغة، يعني بأصل الوضع اللغوي. كل قوم كان عندهم صوت يعبرون بهذا الصوت عن غرضهم، هذا معنى لغة. أما اصطلاحا اللي راح يذكر المصنف، واصطلاحا يقول هناك إلى أن ينتهي، يقول وفي اصطلاح أهل المعاني، بعدين نعرف الاصطلاح. قال الفصاحة تطلق في اللغة. ما معنى اللغة؟ قلنا هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وهي معرفة أوضاع المفردات. إذن ما هو معنى الفصاحة عند هؤلاء الأقوام؟ قال تطلق في اللغة على معان كثيرة، منها البيان. البيان اللي هو الملحوظ فيه المتكلم من جهة تأدية المعنى الذي يريده، هو يبين. والظهور الملحوظ فيه المتكلم أيضا، لكن من جهة الكلام الذي يأتي به، فإن كان الكلام دال على المعنى يقال له كلاما ظاهرا في المعنى. والظهور، قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح أي أبين مني قولا. ويقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، إذا بان كلامه وظهر شو يقولون؟ أفصح. وقالت العرب أفصح الصبح إذا أضاء، يعني بين وظهر. وفصح أيضا يعني فصح الصبح. وأفصح الأعجمي، متى يقال أفصح الأعجمي؟ إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين، ما كان يفصح في كلامه، أفصح في كلامه وبان وظهر. قالوا وفصح اللحان، في الهامش الثالث عشر يقول اللحان لحن في كلامه أو في القراءة، أخطأ في الإعراب وخالف وجه الصواب، فهو لاحن ولحان ولحانه. فإذا هذا اللحان الذي يخطأ تكلم صحيحا ماذا قالوا؟ أفصحه. إذا عبر عما في نفسه هذا اللحان وأظهره على وجه الصواب دون الخطأ. ما الفرق بين الخطأ والغلط؟ تقدم في قطر الندى أن الغلط هو وضع الشيء في غير موضعه المناسب ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، هذا الفارق الأول. أما الخطأ، الخطأ لا، هو لا يكون صوابا على وجه. الفارق الثاني الذي ذكرنا، قلنا أن الغلط أن يسهى عن ترتيب الشيء وإحكامه، بينما الخطأ أن يسهى عن فعله أصلا، أو يوقع أن يوقعه من غير قصد له ولكن يقوم بغيره. قال طبعا قبل أن نذهب إلى المعنى الإصطلاحي، قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله، أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول أنا أفصح من نطق بالضاد، وفي رواية يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني أبينهم كلامان، أظهرهم كلامان. وأمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول نحن أفصح وأنصح وأصبح. زين، وإصطلاحا وفي إصطلاح أهل المعاني، ما معنى إصطلاحا؟ الآن لغتين قلنا هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، حتى شنو؟ معرفة أوضاع المفردات تتأدينا إلى معرفة أوضاع المفرد. إصطلاحا ما هو؟ أحسنت، وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء، وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم ما ينقل موضوعه الأول وإخراج اللفظ من معنى اللغوي إلى آخر لمناسبة بينهما، وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم ما ينقل موضوعه الأول، معناه الأول، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، يعني ينقلون معنى هذه المفردة من اللغوي إلى المعنى اللي هم يردونه، لماذا؟ لوجود مناسبة بينهما. بتعبير آخر، وهو ما تواضع واصطلح عليه أهل كل فن، أهل كل فن لهم مصطلحات خاصة بهم. قال وفي اصطلاح المعاني، أهل المعاني يعني البلاغة، عفوا الفصاحة في الاصطلاح، عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة، التبادر سيأتي إن شاء الله في علم الأصول، وهو انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى الدال عليه إلى الفهم، يعني متبادرة يعني ينتقل الذهن إليها مباشرة، والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها، وهي تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. هذه هي أقسام الفصاحة، حسب ما يعتبر الكاتب اللفظة وحدها فيتكون عبارة عن فصاحة كلمة، أو مسبوكة مع أخواتها فتكون فصاحة كلام. فصاحة الكلمة، الآن خلوا عنوان فوق كلمة فصاحة الكلمة، أقسام الفصاحة. أولا فصاحة الكلمة، ثانيا ستأتي إن شاء الله فصاحة الكلام في صفحة 32، وبعدها في صفحة 38 ثالثا فصاحة المتكلم. فصاحة الكلام الكلمة، فصاحة الكلمة سلامتها من أربعة عيوب يأتي عليها الكلام. وصلي يا ربي على خير الخلائق محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآل محمد.